إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا إتمام وإكمال لما تبقى من كتاب الكبائر، وقد بقيت لنا يعني نحو 20 كبيرة، وقد انتهينا بحمد الله من معظم الكتاب، فهنيئا لمن درسه، ليس لمجرد أنه عرف الكبائر، هنيئا له الأجر في استحضارها بعد العلم بها للوقاية منها، فإن أفضل كما يروى عن عائشة أفضل العبادات ترك العمل بالمنكرات، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. لما ترك المنكر الزنا حسبت له عبادة، كان أثرها أنه أظله الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. إذن لا تستهين بترك المنكرات، سيما الكبائر والبدع وأعظم ذلك الشرك. كنت في مجلس فأسألك إنسان، فجئت لتغتابه فذكرت حديث مسلم وأن النبي ليلة عرج به رأى أناس لهم أظفار من نحاس يمخشون بها وجوههم وصدورهم، قال: أولى الذين يغتابون إخوانهم يقعون في أعراضهم. فأضبط لسانك، كتب لك ملك الحسنات حسنة، يعني ضبط اللسان عن الغيبة. إذن ليس مجرد ترك المنكر وقاية من النار، لك حسنة أنك تركته عند قيام القضاء. ترك الزنا لا يكتب لك حسنة أنك تارك زنا، شرب الخمر لا تكتب لك حسنة أنك تارك شرب الخمر. متى تكتب لك الحسنة في ترك الزنا وشرب الخمر؟ أولا بعد الدراسة بما جاء من حيث الترغيب والترهيب، المقصد العام في حياتك أنك لا يمكن تشرب خمر، يعلن من عقيدتك هذه تؤجر عليه أجر عام. الثاني عند قيام مقتضاه، جئت توقع عقد شركتك صغيرة ودك تكبر، وإذا بهل أمريكي أو هل أوروبي حاط خمر على صاع على طاع على إيش طاولة العقد، تقول الآن بقول له شيله، بيجد في نفسي وأخرب على نفسي، أقع العقد رجال وأقوم. وإذا بك لوح أمامك حديث سن أبي داود الذي درسته، لا وغيره: يا لا يؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. فقمت، وإذا بالرب يعوضك خير من هذا العقد، أو يتسامح معك وخلاص خلاص لا تزال نعقد في مكان ثاني ما في خمر. من ترك شيء لله عوضه الله إيش خيرا منه. نعم، متى يكتب لك حسنة ترك الكذب؟ قال موجب: خاصمت رجل فتعنف، تعنفت المخاصمة له في نفسك حتى تريد تكذب عليه تقهره، كان تجمل وصفه بالخيانة هو ليس بخائن، انت صارك معروف خائن، تبي تقول له كذا، امسكت نفسك لانك تخاف من آية في القرآن وهي: ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فمسكت لسانك عن الكذب عليه في الخصومة، كتب الملك لك حسنة. من الذي يمحص حسناته؟ نادر، أكثر الناس يمشون على العشوائية، ما يستحضره من منطق نطق به، من فعل فعله، من سفر سافر، من غير حساب، لا دنيوي ولا أخر. نعم، لذلك حياة كثير من الناس من هؤلاء العشوائيين يبي لها ترميم، ترميم من جديد، بده يضبط أموره. نعم، يضبط أموره أولا بالدعاء، يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي. إذا أصلح لك دنيا الله رتبها لك ورزقك الفكرة الصحيحة في إدارتها سبحانه. وإذا ما رزقت هذا بقيت في عشوائيتك، كل ما خطر على بالك شيء تشتريه تشتريه، وسفيه معك يجادلك تباريه في العمل عندك وأي شيء، من غير التزام بالنصوص. إذن كيف أعرف أنك قد استجيب لك وأنت في كل يوم 17 مرة تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لين العشاء ثم ترجع تنام إلى فراشك وتقوم آخر ليل اهدنا الصراط المستقيم في قيام الليل. كيف أعرف أن الله استجاب لك؟ كيف تعرف أن الله استجاب لك وأنت مهدي الآن الصراط المستقيم؟ أنك تكون عرفت الحق ولا تزال تعرف عليه، يعني ملتزم بحلقة، ملتزم بكتب عندك في البيت مكتبة، ويمر عليك يوم كامل ما استفدت شيء، فيه منبع تستفيد منه، هديت لحلقة، هديت لكتب، وتعمل بما سمعت ظاهرا وباطنا، تخلص نيتك وتجاهد نفسك، لأن اليهود عرفوا الحق لم يعملوا به فليسوا مهتدين، والنصارى لم يعرفوا الحق كانوا غافلين ضالين، وأهل السنة عرفوا الحق وعملوا به كالصحابة فكانوا على الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، كما في الحديث. فحينئذ يجب أن تتعلم ما تتقيه من الكبائر، كما يذكر عن أبي هريرة أنه قيل له كيف أتقي الله؟ قال كيف لو كنت في طريق فيه شوك كيف تصنع؟ قال أجعل أتقدم أتأخر يمين شمال أتقي الشوك. كذلك إذا كنت أتقي الله، أفرأيت لو ما كان عندك علم بالشوك، يعني ولدت في مكان ثقيل، أبواك ما أخرجاك من البيت فعرفوك ما حولك من نوافذ من، لكن ما عرفت شيء اسمه شوك، يحصل؟ بالأمس قرأ خبر عن أمريكي أو غربي حابس أولاده 7 سنين في البيت ولاعب عليهم مساكين، 7 سنين يقول لو خرجت من البيت احتبستكم الرواح شريرة، قاعد ولين اكتشفت الأمن اكتشفه وعاقب الأب، كيف تسجن عيالك 7 سنين ما يخرجون المدرسة ولا شيء من البيت؟ ها؟ طيب هذا الأب حبس ولده سنين وما عرفوا إلا مفردات البيت، هذه طاقة، هذه ثلاجة، هذا طعام، هذه كوسة، هذه بطماط، ما عرفوا شيء اسمه شوك له مدبب كذا. خرج الولد بعد 10 سنين ولا يعرف إيش وش الشوك، فقلنا له سر على الطريق اللي وصف أبو هريرة رضي الله عنه، يقول له سير وإذا بهذه الشوكة تطعنه والأخرى تطعنه، ثم بالتجربة يدرك، ودين الله لا يعرف التجارب، قبل أن تجرب تعلم، فإن المرء لا يولد عالما، لا يولد المرء وهو عالم، فتتعلم ماهية الذنوب حتى تتقيها، ماهية الفرائض والطاعات حتى تأتيها، حتى تصل سليما معافا إلى طريق الجنة. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة، إذا كان جاهل يتخبط يصعب عليه أن يصل للجنة كالنصارى، كما قال سفيان من ضل من عبادنا، يعني كما ترون عوام معظمهم ما يحضرون معكم حلقات ولا عندهم كتب في بيتهم، يقول صلي وصوم أهم شيء ترك شرك بالله إضرار بالناس، ولو سألت ما شرك الخوف يقول ما أعرف شرك لحبات أصنام، خوف ما خوف ما أعرف، ما درس كتاب التوحيد، ما درس 3 أصول، ويريد أن يسلك الطريق من غير سلاح، هل يؤمن عليه الضلال؟ قال الإمام مجدد محمد بن الوهاب: والذي أخشاه على الموحد المصلي أن يسلك الطريق وليس معه سلاح، وهو العلم، يعرف الحرام من الحلال بحلقات العلم، ولا يمشي كما قال الرب: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط المستقيم؟ الصراط المستقيم كيف يعرفه؟ كيف يعرفه؟ كيف أطرافه؟ ها؟ يروح لأي خط مكة جدة يقول صراط مستقيم، ها؟ كيف أطراف يعني؟ سمعت كلمة أطراف؟ يعني أي مكان في رصيف يمين شمال صراط مستقيم؟ لأن لما سألتك مش الصراط المستقيم قلت أطراف، لابد تعرف الصراط المستقيم مش صراط من؟ وصفته أن يطلب العلم ويعمل به، بس إذا ما طلب العلم ما يعرف الصراط وينه، تخبط ولا. وإذا عرف العلم أنه هذا الصراط المستقيم، هذا طريق مكة، ويروح مكة وما سلكه، ويروح الخرج ولا، فلا بد يعرف ويعمل. إيش الفائدة قاعد يطلب علم في الحلقات ثم لا يعمل؟ يكون كمان أتعب الدال، يقول وين طريق تبوك؟ يقول تروح كذا وتروح تفعل كذا وكذا وكذا، يقول خلصت ويذهب عكس ما ذهب. إيش تعبت الرجل معك؟ يوصف لك الطراط المستقيم وقاعد واقف معه ساعة، نسوي إيه إيه أو إيه أو إيه. وش الفائدة؟ كذلك الطالب، وش الفائدة يحضر حلقة بعد حلقة ومدرس يقول شرق ويروح غرب، يصير فيه شبه من النصارى، بل شبه عفوا من اليهود اللي تعلموا العلم لكن لم يعملوا به. وتقوم حجة الله عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. نعم، فلو قال واحد بعد الكلمة أقول لك دام حلقة الثانية من بجي، ليش؟ يقول يا رجال ما بكثر حجة الله عليه، قال لي سليم ايش رأيكم في هذا؟ خلاص قال الغيب ما أبغى لي ولا عليه غيب، من بكثر حجة الله عليه؟ حرام حرام حرام. بعدين أسأل عنه ايش رأيكم في هذا؟ هذا بالضبط مثل وهو في نفسه هذه الجنة، طبعا يقول بالموت حاصل هذه الجنة، في نفس الوقت ما يسعى صراط يقول هتقوم عليه الحجة أن هذا طريق الجنة، وش الغباوة هذه؟ يقول إذا ما تتعلمه، لا لا من المتعلم، وين تروح إذن؟ تروح مكان غير الجنة، فلا بد من وصف هذا الطريق بالعلم، صحيح ولا؟ وعلى قدر طلبتك العلم يكون نورك في طريقك الذي تثشب بالهوام والشوك والحفر، على قدر زهدك. بعض الطلبة أعرفه ما يحضر إلا واحدة حلقة في الأسبوع يوم الجمعة، طالب ثاني جاد كل يوم أشوفه أمامي، هذا الكشاف عنده زينون يسمونه بعيد، ها يشوف كل شيء تقريبا لأنه أكثر من السماع والعلم، والثاني عنده نور بس مثل الفانوس، يا الله يشوف لنا فجأة يفشى وشيء ما يعرف يتصرف، ما يحضر إلا قليل، فانوس إيش على قدر علمه، صح؟ ولذلك يقال إذا أقبلت الفتن من يعرفها؟ العالم، وإذا أدبرت يعرفها الجاهل أو ضعيف العلم. فعلى قدر علمك وقوة العلم بما اكتسبت تعرف الطريق إلى الجنة، نعم، بشرط أن تكون مجاهد نفسك العمل به، لا متواكل على رحمة الله ومغفرته كما يفعل سذاج أو حمق العوام، نقول له هذا حرام، يقول غير وهو غير مبالي إحنا برحمته بس، أي الله قال إن الذين آمنوا والذين إيش الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، عملوا يعني، أولئك يرجون رحمة الله. أما الغافل هذا يترك العمل يقول أرجو رحمة الله، لا أحمق. نعم، فهذا كما قيل ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. طيب، فحينئذ فلنتعلم في بقية قراءتنا للكتاب ما يضيء لنا الطريق إلى تلك الكبائر والمنكرات التي يجب أن نتقيها قبل أن نتوفى، فيتسارع لنا العذاب، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. نعم، الكبيرة كم رقم الكبير؟
السادسة والخمسون.
الكبيرة السادسة والخمسون، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع. قال الكبيرة السادسة والخمسون: من غير منار الأرض. لعن في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تخوم الأرض، لعن الله من كمه الأعمى عن السبيل، لعن الله من سب والديه، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ورواه عبد العزيز الداروردي عن عمرو، وزاد فيه: لعن الله من وقع على بهيم.
نعم، هذا الحديث أو هذا الكبيرة تغيير منار الأرض أي حدودها، بأن يجعل حدود أرضه زائدة على حده فيخترق حد جاره فيضمه عياذا بالله إليه، أو علامات الأرض مثل الجبال أن يغير طبيعة ما خلق الله من الجبال فيحفرها ويكسرها. ومفسدة الثاني أن الله جعل الجبال رواسي أن تميد، يعني الأرض بنا أن تميد بكم أي تضطرب، فإذا كسرت الجبال العملاقة التي من فوائدها أنها ترسي الأرض، كانت الأرض عرضة للزلازل، فما خلق الله الجبال إلا لحكمة، فلا يصلح على مع هذا المعنى تغيير معالم الجبال بحفرها ونسفها ونحو ذلك، بل تبقى على طبيعتها إلا إذا أخذ منها نقرات يبنى بيت أو شيء دون أن تجتث من أصلها. هذا قول. والأول يدل على أنه كبيرة، قوله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة 7 أراضين. لما؟ لأن الله خلق 7 سماوات سبحانه، ومن الأرض مثلهن، فكما أن الله خلق 7 سماوات خلق 7 أراضين. فمن ظلم، فمن ملك أرض فالأصل يملك 7 تحتها، فيجوز حتى في نظام أظن البلدية والعمائر اليوم، إذا أخذت عمارة بمكة تحفر تحت عندك 100 متر أو كذا لتبني أساس، فهي ليس الواقع لك 100 متر، لك 7 أراضي لو استطعت، وجزاء من جنس العمل. فإذا أخذت من أخيك هذا منار أرضك حدودها، فجئت في الليل تتلفت، فجاء الرجل في الليل يتلفت يمين يسار، حمل العلامة وجرى 7 أمتار حطها، الثانية 7 أمتار حطها، نفض يده ويطالع. يجي الصباح البلدية عينون ويقيسون، نعم، وقال قبل لا يجوا يعينون جاله الشيطان بالليل قال غير منار الأرض، وأخذ من أخيه 7 أمتار. جو البلدية الصباح على وصف الأرض، ظنوا أن هذه ملكة، كتبوا 27 هي 20، لا 7 زيادة، 27 في 30، عياذا بالله. الجار جاي يتمشى معها لو بيشوف الأرض في نفس الوقت، جاء لقى الأرض صغرت، نعم، كيف؟ أي شعر أن جاره اعتدى عليه، رجع للأصول وجد مأكول 7 أمتار من أرضه، قال ترى حدودك ما كانت كذا، رجعها يا جار، أبد هذه حدودي. أي قضايا شجار لا تروح عند مستفتي تحرجه عالم تقول له ما الحكم، تروح للقضاء ليسمع من الطرفين، نعم، ذاك علماءنا يحيلون القضاء في الشجارات، تقول تجيب خصمك عند الشيوخ تقول شوف يا شيخ أخذ أرضي، من القاضي أنا، روح المحكمة، للمحكمة إيش يثبت الحق بسماع البينة، الشيخ وظيفته وشو؟ يفتي، مو بوظيفته ها
يقوم
إيه يقوم الحكومة بين خصمين، هي بوظيفته هذه، لأن القاضي يستطيع يلزم بالحكم ويلزم بسماع البينة إلى آخره. فيا ويله لو جاب له شاهد وحلف عند القاضي يمين فاجرة فقال والله أيها القاضي إن هذه 7 أمتار لي، شاهدك جاب ابن عمه شاهد زور وقال بيك تشهد معي، تعرف عيادي كثير نبي شوي الأرض، قال أبشر بسر الله العافية، وجاء معه وشهد أن هذه 7 له، فحينئذ يحسب عليه ما يلي: أول أنه ملعون بلعنة الرسول في قوله لعن الله من غير من الأرض وحدودها، وقد غير وأكل حق غيره. الثاني أن يطوق هذه الأرضين التي اكتسبها بغير حق وظلم فيها 7 أراضين يوم القيامة، والجزاء من جنس إيش؟ العمل. وذلك علماء أنا أفتوا أظن في القبو في السعي، 9 فوق يجوز، 9 تحت يجوز، لأن الأرض لا حكم ما تحتها، من حديث من ظلم قيد الشبر طوقه 7 أراضين لأن تحت تابع لفوق. فأفتوا العلماء في هذا العصر بجواز السعي في القبو، على أني سمعت من أهل مكة أن القبو اللي تشوفونه في السعي ترى هو نفسه على 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 أرض الكعبة. طيب، لعن الله من غير تخوم الأرض، لعن الله من كمه الأعمى عن السبيل، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، في رواية من غير منار الأرض في صحيح مسلم، منار الأرض، وفسرت على القولين كما ذكرت على في كلام أهل العلم رحمة الله عليهم. وزاد الدروردي لعن الله من وقع على بهيمة، وهو عجب إذا الذهبي ما ذكر الوقوع على بهيمة من الكبائر، نشوف كم كبيرة باقي أظنه ما ذكر، إذا لنتكلم عنها ما دام فيه زيادة حسنة خرجها النسائي نقول. ومن كبائر الذنوب أيضا أن يقع الرجل على بهيمة، أنثى الفرس أو أنثى الحمار، لأن لها نوع شبه بفرج المرأة، فإذا وطئ البهيمة فإنه حينئذ ملعون. وجاء في الحديث ينظر في إسناد من أتى بهيمة فاحرقوها واحرقوه معها، لكن في نكارة من جهة أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. فهذه النفس الدنيئة التي تطأ البهيمة حق لها أن تلعن، فما أخبث وأدنى تلك النفس التي تصل من السفل والسفه، من السفل والسفه ما تقوم شهوتها على بهيمة، نعوذ بالله. طيب اقرأ.
الكبيرة 57، سب أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم، رواه هشام عن أبيه عن عائشة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله. وقال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، رواه علي بن ثابت عن زر عنه. فإذا كان هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي فالصديق بالأولى والأحرى، لأنه أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب عمر وعلي رضي الله عنهما أن من فضل على الصديق أحدا فإنه يجلد حد المفتري. فروى شعبة عن حسين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن الجارود بن المعلى العبدي قال: أبو بكر خير من عمر، فقال آخر: عمر خير من أبي بكر. فبلغ ذلك عمر فضربه بالدرة حتى شغر برجليه وقال: إن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أخير الناس في كذا وكذا، من قال غير ذلك وجب عليه حد المفتري. وروى حجاج بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بلغني أن قوما يفضلوني على أبي بكر وعمر، من قال شيئا من هذا فهو مفتر عليه ما على المفتري. وعن أبي عبيدة بن الحكم عن الحكم بن جحل أن عليا رضي الله عنه قال: لا أوتى برجل فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فأقول: من قال لأبي بكر ودونه يا كافر فقد باء القاتل بالكفر هنا قطعا.
باء القائل.
فقد باء القائل بالكفر هنا قطعا، لأن الله تعالى قد رضي عن السابقين الأولين. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن سب هؤلاء فقد بارز الله تعالى بالمحاربة. بل من سب المسلمين وآذاهم وازدراهم فقد قدمنا أن ذلك من الكبائر. فما الظن بمن سب أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يخلد بذلك في النار إلا أن يعتقد نبوة علي رضي الله عنه أو أنه إله، فهذا ملعون كافر.
نعم. وأيضا حمل منار الأرض على العلامات التي يهتدى بها إلى الطريق، فمن غيرها فقد أضل الناس. يعني يجي ناس علامة مكتوب هنا: هنا تبوك، ويجي شبيبة فيهم من الشقاوة والتشغيب على الناس ما فيهم، فقد يفعل كذا ويمشي المسافر مسكين 300-400 كيلو، ويبدأ يتساءل معه في السيارة: حنا وين؟ يوقف في جانب محطة: كم باقي لها تبوك؟ يقول: وين تبوك؟ وراك 600 كيلو. شف كم أضرب الناس الذي غير علامات إيش الأرض. فقيل مناراتها أي علامات التي يهتدى بها في الأرض، وقيل علامات التي يهتدى بها ليش بين حدود الملاك. فلا هذا يجوز لا شك، ولا هذا يجوز. واستبعد البعض أن يكون ذلك في باب تغيير الجبال، فعلى المسلم أن يخوف نفسه من هذين الأمرين. لا شك أن من ظلم عقيدة شبته قسب أراضين، وكذا من غير المنارات في الأرض التي يهتدي بها المسافرون فإنه عرضة لعقوبة الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن داخل، حتى لو قلنا له لم يكن داخل في هذا الحديث. أما الكبيرة بعد هذه، وهي والمسألة في الكلام فيها جد مهمة وخطيرة، وهي سب أكابر الصحابة. نص أهل العلم أن من سب كما اختاره شيخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز، من سب معظم الصحابة أو كلهم كافر، لكن من سب الاثنين منهم مثلا لا يفسق، لا يكفر، إنما يفسق، إلا أن يكون واحد من الاثنين هؤلاء مثلا من أكابر الصحابة الذي اشتهرت عدالتهم تواترا، مثل من أبي بكر الصديق وابنته عائشة وعثمان وعلي. فمن سب هؤلاء ولو سبه وحده كفر، لأن اشتهرت عدالته وأطبقت الأمة عليه، فهذا يكفر. ما دام أنه مشتهر من أكابر الصحابة. وإذا لم يكن الصحابة من أولياء الله فمن سيكون من أولياء الله وهم عدول؟ فحبهم دين ندان به فنحبهم وجوبا ونحب من يحبهم ونبغض أهل النفاق والرفض وكل من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ونسكت عن ما شجر بينهم ونحتكم في فهم النصوص إليهم. قال ابن تيمية: إذا احتمل النص معان لم يذكرها الصحابة أو اختلف نعم أو أتى بمعنى لم يذكره السلف فسيكون مبتدع قطعا، أو كما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهلك من هلك في هذا العصر من إخوان المسلمين وجماعة التبليغ واللي يسمونهم ذول دواعش، مع أنهم يحتكمون لما يزعمون أنهم يحتكمون إليه من القرآن وأن الإسلام هو الحل، لأنهم لم يحتكموا إلى عمل وفهم الصحابة، أليس كذلك؟ ففي مسألة التكفير ما احتكموا إلى قول ابن عباس كفر دون كفر، احتكموا إلى من؟ إلى الأهواء، كما قال رسول رب الأرض والسماء: سيكون هلاك أمتي في إيش؟ في الكتاب واللبن. أما هلاكهم في الكتاب يفهمونه أو يتأولونه على غير ما أنزل، وكذلك يفعلون في هذا العصر، فكفروا الحكام بغير قول الصحابة الكرام. فإذا حب الصحابة دين واعتقاد، عدالتهم فرض على الناس أجمعين، وهم أولياء الله وخاصته، فنظر الله إلى قلوب الناس فوجد أبرهم قلبا وأحسنهم خلقا وطبعا محمد بن عبد الله، والله يعلم حيث يجعل رسالته، وعلم حينئذ أو جعله الله سبحانه وتعالى واصطفاه نبيا، ونظر إلى أبر القلوب من بعده ممن دون الأنبياء والرسل، فوجد سبحانه وتعالى قلوب أصحاب محمد، فهم كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم صحبوا الرسول الأمين وشهدوا التنزيل، فاعرفوا لهم حقهم واقدروا لهم قدرهم، وهم أولياء الله. وفي الحديث الذي يدل على أن النيل منهم من كبائر الذنوب والمتوعد على فعل على ذلك الفعل المشين من الحط من أصحاب الرسول الأمين أكابرهم: من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب. انظر الآن المصائب التترى التي لا تعد ولا تحصى التي تنصب على إيران، انظر الفقر العام والهوج في القرارات ومعاداة الدول الكبرى، وإن كانت قد تكون تمثيليات لكن يعانون من الفقر والذل والهوان والضرب في كل لأنفسهم في كل سنة، حتى تسيل منهم الدماء في عاشوراء سلطت عليهم أنفسهم، نعم يضربونها ويتصارعون لمقتل حسين في زمن نعم مشهود، ينكل بعضهم فيه ببعض وينكل بعضهم فيه بنفسه، ينكل الرجل فيه بنفسه، وأعظمهم نكالا بنفسه أعظمهم قربا إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. معنى الحديث تحريم سب أصحاب النبي سيما الأكابر منهم، سب الأكابر منهم ولو واحد كفر أكبر كما نص الفقهاء. فمرتبة الصحبة تعلو كل مرتبة لمن بعدهم ولو كان من بعدهم أعبد منهم. يعني واحد من التابعين أكثر عبادة من الصحابي، الصحابي سيفضل بإيش؟ بشرف الصحبة. والصحابي هو الذي رأى النبي مؤمنا به ولو لحظة، ولو كان أعمى كابن أم مكتوم فهو صحابي، لا يجوز الطعن فيه، وهو من العدول. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فنمسك عما شجرة بينهم ولا نسبهم، بل نبغض من يلوح بسبهم أو الانتقاص منهم ونهجره ونبدعه. نعم. ولذلك بدع العلماء مصطفى المصري الذي نال من أهل حنين فقال هم غثائية، فبدعه العلماء وهجروه، حتى قال شيخنا الفوزان لما كان في نقاش حضرته مع الشيخ عبد المحسن العباد في مكتبه، قال الشيخ عبد المحسن العباد لقد تاب، قال كيف يتكلم بالصحابة أو كيف بمن يتكلم في الصحابة، لو كان على علم لما تصاعد به الأمر بالتواقح على الصحابة وصفهم يعني بأنهم غذائية. ومن قال أنه تاب غلط، فإنه رجع عن توبته. نعم، رجع عن توبته ونصره، ولا زال يواليه علي حسن عبد الحميد. فعلى المسلم حينئذ أن يعرف للصحابة حقهم، ويعتقد أن الكلام فيهم حدوده حمراء من نار، فلا يقرب ولا يلوح ولا يموه السامعين بكلامه وخطابه الكلام حتى يستنقص منهم، ولو من غير طريق، ولو بطريق غير مباشر من تلويحا، ولا وهو الأولى تصريحا. ومعنى لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم، معنى هذا أي أنه لو قدر أن أحدكم عنده مثل أحد ذهب وقطعه وكسره وصار ينفق على أهل فقراء الأرض حتى أشبعهم، فإنه لا يبلغ منزلة صحابي أخذ مدا من شعير فتصدق به. لفضل الصحبة يضاعف الله لهذا الصحابي العمل أكثر ممن أنفق من بعدهم جاء بجمل أحد، فلا يسبقهم أحد الفضل رضي الله عنه. وقالت عائشة أمروا بالاستغفار أصحاب محمد فسبوهم. والله هذا هؤلاء ألصق الأوصاف بهم الخوارج ومن والرافضة، كلهم على سب الصحابة. الخوارج كفروا علي، والرافضة كفروا جمهور الصحابة رضوان الله تعالى عليه، كفروا علي ومن معه، وهؤلاء الرافضة يكفرون جمهور الصحابة رضوان الله عليهم. وفي الحديث وإن كان لسانه ضعيف من سب أصحابي فعليه لعنة الله. وقال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، خرجه مسلم. فلا يحب علي إلا إيش؟ مؤمن، والمقصود الحب الشرعي، فيخرج من ذلك حب الرافضة لعلي لأنه حب بدعي يؤلهونه ويدعونه من دون الله، فليس المقصود أي حب، بل الحب الذي أحبه أهل السنة كالإمام أحمد ومالك والشافعي ونحوهم للصحابة، وتبع مع هذا علماءنا وأمتنا كالشيخ بن باز وغيره، فهذا الحب المشروع. أما الحب الذي يغلو فيه صاحبه، صاحبك الرافضة في علي، فإنه لا يدخل في هذا الحديث أبدا. نعم. وأفضل الصحابة كما بين الإمام أحمد في أصول أهل السنة، رسالة أصول أهل السنة، شرح أصول أهل السنة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أنه قال كنا نخاير، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم إيش؟ ثم عثمان. نعم. طيب، وقال علي كما في خرجه عبد الله أحمد في السنة بن أحمد بلغني أن قوما يفضلوني على بكر عمر. شوف هذا الحديث رد على من؟ الرافضة. هذا خرج من؟ عبد الله، ورد الإمام أحمد في كتاب السنة. قال بلغني علي يقول اسمعوا أيها الرافضة، وين يسمعون؟ الله أعلم هم يسمعون. بلغني أن قوما يفضلوني على أبي بكر عمر، من قال شيئا من هذا فهو مفتري، عليه ما على المفتري. نعم. فإذا قال الرافضي هذه أسانيدكم يا أهل السنة، قلت بأي إسناد أثبت أن صلاة العصر 4 ركعات؟ أنتم يا كذبة ما عندكم أسانيد، أنتم سرقتم الأسانيد من أهل السنة ولفقتم رجال من عندكم وسرقتم علمنا، وتشتمون هؤلاء الأعلام الذي سببتموهم من الصحابة، فأضفتم إلى كتبكم ما تخلطون به على الناس وأنكم أصحاب حق، فدسستم الحق مع الباطل. فمن أين جئت من صلاة العصر 4؟ أقسم بالله أنهم من الصحابة اللي سببتموهم، أضفتوها في كتابكم ثم تلعنونهم وتسبوهم وتخونوهم. طيب، فإذا قررتم أنهم من علم الصحابة وقبلتم الأسانيد وصرتم تقول لأتباعكم العصر 4، فأثبتوا أيضا بنفس الطريقة هذا الحديث فإنه صحيح، وهو قول علي هي نعم بلغني أن قوما يفضلوني على أبو بكر عمر، من قال شيئا من هذا فهو مفتر عليه. نعم، فهو مفتر عليه ما على المفتري. إذن الرافضة مفترون. وعن أبي عبيدة من الحكم، عن الحكم بن جحش، أن عليا قال لا أوتى برجل فضلني على بكر عمر إلا جلدته حد المفتري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما. ما ليش الذهبي جاب هذا؟ ليبين أن الكفر رجع الرافضة، لأنهم يقولوا نعم لمن هو المفترض يكون أخا لهم في الإسلام أفضلهم أبو بكر مثلا وعمر، يقول هم كفار، فحار الكفر إيش ورجع عليه. ولذلك شيخنا ابن باز كان يكفر الرافضة ولا يفرق بين الشيعة والرافضة كما يفعل سلمان العودة. سلمان العودة إخواني من جماعة الإخوان، كما ذكر ذلك العلامة الألباني فقال فيه لفظ الإخوان، بل قال شيخنا الفوزان كما سمعته قال سلمان العودة وسفر الحوالي فيهم صريح اتباع منهج الإخوان. طيب، فحينئذ إذا قلنا أن هؤلاء الإخوان مقصود من تكتيل الناس، فانظر كيف أسلوب عرض سلمان العودة للرافضة. قال يعني لا تكلموا عن الرافضة، الرافضة إيش أقسام، فمنهم الطيب ومنهم ومنهم، فيصير الواحد لما يحدد الرافضي يخاف يقول لي يكون من القسم ويفهم الكلام. أهل البدع طريقتهم إيش؟ الإبهام. أهل السنة الوضوح، فلما أبهم صار الناس يمشون مع القاعدة ذكر حسن البنا نتعاون فيما اتفقنا فيه، يصير يسكتون على من؟ على الرافضة ويكتلونهم معهم. وهذا الذي صنعته الإخوان عندما ذهب وفد منهم يهنئهم على ثورة الخميني ويضع يده في أيديهم، ومرسي الذي هو من الإخوان وملك فترة في الانتخابات ثم فتح خندقا مع الرافضة وكادوا يشترون مصر 50 مليار. نعم، وبدأ التشيع وتعاونوا مع الرافضة لولا ستر الله على تلك البلد. فالحمد لله التي أنقذها من هؤلاء الأرجاس الأنجاس الرافضة، شر من وطأ الحصى كما قال ابن القيم رحمه الله. سبوا صلوا على النبي وإيش؟ وسبوا صحبه. كيف هذا الجدلان يلتقيان؟ تناقض. لو كنت تصلي على النبي وتحترمه لاحترمت أصحابه، لأنهم لا سبيل لمعرفة ما قال النبي إلا من طريقهم، فإذا سببتهم انعدم عندك العلم الذي تنقل عنه من النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الواسطة. لذلك قال أبو زرعة من سب واحد من أصحاب النبي فكيف لو سب أكابرهم؟ فهو عندنا زنديق، ذلك أن الكتاب عندنا حق والسنة عندنا حق، وهؤلاء شهودنا على الإسلام، فمن طعن فيهم طعن في الإسلام. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الآية كفر بها الرافضة، الله يقول رضي الله عنهم، هم يقولون لعنهم الله، يخبرون عن الله أنه لعنهم وأن الله مخونهم أو أنهم خونة، كذبوا الله من جنس ما صنعه إبليس الذي افترى وتكبر فقال أنا خير من خلقتني من نار خلقته من طين، بعقولهم وسفههم نالوا من الصحابة، ومن سب هؤلاء فقد بارز الله فيه بالمحاربة. نعم، وحينئذ الرافضة كفار، تحبط عنهم الأعمال، لا ينفعهم حج ولا عمرة ولا صدقة ولا صلاة، ولو مكنوا الحوثيون الذين هم أذناب الرافضة من إيران أن يدخلوا السعودية ويدخلوا الحرم لرأيت قبة تشبه هبل أو اللات والعزة عند الكعبة الخميني. نعم، وحزبه وعادوا 300 ضريح وصنم حول الكعبة، فجزى الله خير الملك سلمان أنقاد عصفة الحزم الذي ردت كيد هؤلاء الذين كانوا يتوعدوا أن يصلوا الحرم، فأخزاهم الله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أولئك أرسل عليهم طيرا أبابيل، وهؤلاء مقاتلات إن شاء الله عاصفة الحزم. نعم، أدبتهم وأدخلت فيهم الموت والدمار والأذان.
السلام عليكم ورحمة الله. فإذا تضافرت النصوص على الثناء عليهم، فمن كذب فمن سبهم فقد كذب تلك النصوص وكفر بذلك المنصوص على عدالتهم وعلى رضا الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. الكبيرة 58، اقرأ.
الكبيرة 58: سب الأنصار رضي الله عنهم في الجملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق.
نعم، الكبيرة 58: سب الأنصار. أولا، لأن سبهم سب للصحابة رضوان الله عليهم، فالأنصار كانوا كثير، وهم الذين آووا ونصروا المهاجرين، والذين تبوأوا الدار إيش؟ والإيمان. نعم، من قبلهم يحبون من هاجر ولا يجدون في أنفسهم إيش؟ في صدورهم حاجة. فكانوا يقاسمونهم البيت بين الزوجة، يقول عندي زوجتان أطلق لك واحدة وتزوج واحدة وأنا أبقي واحدة، وشاطرك البيت وشاطرك مالي. فسبحانه وتعالى، فالذين جاءوا من بعدهم من صفتهم إذا كانوا على طريقتهم إيش؟ ماذا يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن كان في قلبه غل للصحابة فقد ضاد الله في أمره سبحانه وتعالى، سيما الأنصار، سيما الأنصار. نعم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، خرجه البخاري ومسلم عن أنس، آية الإيمان. فهذا يدل أن سبهم كبيرة.
وأنه ليس بمؤمن محقق للإيمان المفروض. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، بغض الأنصار. نعم، فلا يحبهم إلا مؤمن كما في حديث البراء، ولا يبغضهم إلا منافق. نعم، الكبيرة دي بعدها.
الكبيرة 59، من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. رواهما مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وفي بعض الألفاظ: وكل ضلالة في النار.
نعم، من الكبائر من دعا إلى ضلالة. الله سبحانه وتعالى جعل من الناس ممن فجر وظلم أئمة يدعون إلى النار، نسأل الله العافية. فمن سن سنة سيئة فله وزرها، وزر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة. هؤلاء تشوفونهم في هذا العصر يسمونهم دعاة الصحوة. هذا المصطلح الصحوة ما عرف أنه تقلده علماؤنا. قد سمعتم الشيخ باز دعاة الصحوة؟ ها؟ لا والله. فوزان، فما عرف دعاة الصحوة إلا هؤلاء الذين عرف عنهم التحزب والخروج عن الحكومات ونشر القصص والحكايات المشوقات المكتلي للناس في المحاضرات التي يجتمعها فئام كثيرة من الناس. ولا اقرن قصصهم وحكاياتهم ومحاضراتهم الغريبة التي فيها الحديث ضعيفة وفيها ما يشغل عن العلم النافع بالخروج عن الحكومات. وأنا أقول هذا، أذكر ما رواه ابن حبان في صحيح من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، لم تكن القصص في زمن النبي ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر ولا في زمن عثمان، وإنما أحدثت القصص في زمن الفتنة. فأي فتنة كان يريدها القصاص في هذا العصر، لا أقصد القصاص قال عنه الإمام أحمد، هو الرجل الصدوق الذي يتحفظ كلام العلماء ويضبط ضبط طيب وينشر في المساجد، طيب، لا، أنا أتكلم على القصاص الذين أنكر عليهم الإمام أحمد وغيره، وهم الذين يتعلمون القصص والحكايات ويحشون محاضرات بهذه الضعاف ويشغلون الناس بتعلم التوحيد والسنن. نعم، فهؤلاء لماذا انتشروا في هذا العصر؟ انتشروا لكي يجمعوا الناس الخروج على ولاة الأمر. نعم، يجمع الناس على الخروج لولاة الأمر. قال خبام الأرت رضي الله تعالى عنه: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. قال العلامة الألباني: لما اشتغلوا بالقصة حكاية تركوا ترعيم الناس توحيد رب الأرض والسماوات وقعوا في الشرك. فهؤلاء يدعون إلى ضلالة، لأن في بطونهم هذا الخبث وهو الخروج عن حكومات وسفك الدم، ويجمع الناس من طريق الرقائق وذكر الموت وأهوال القبر والإنكار على الشهوات ونسيان الإنكار على البدع وهي أشد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة كان يقول: شر الأمور محدثاتها خوفا على الأمة من أن تقع في البدعة لخطرها. أما هنا عكسوا دعوة النبي، فإنكارهم على الشهوات أكثر من الشبهات، هذا عكس دعوة النبي. وتشوف دعوة السلف الصالح فيما روى صاحب كتاب السنة للكائن، شرح السنة للكائن البربهاري، هذا الكتاب يتضمن أكثر إنكار على الشهوات والشبهات. هكذا دعوة السلف، الإنكار على الشبهات تبع للنبي. النبي في خطبة الجمعة كل خطبة شر الأمور وحدثاته، شر الأمور وحدثاته، شر الأمور وحدثاته. فتبع السلف هذا، فيردون على من قال خلف القرآن، ويردون على الخوارج ومن إلى آخره. عرفوا بهذه الدعوة، ولن يضيعون جانب الشهوات، ينكرون الزنا كما أنكر القرآن، وينكرون لكن يعتنون في وعظهم وإنكارهم بالشبهات أكثر اتباعا لنبيهم. نعم، فإنه كان في كل خطبة يحذر من الشبهات وهي البدع. لما؟ لأنها تلتبس بالحق فهي خطيرة. قاله الفضيل بن عياض: إيش؟ البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. من دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل آثام من تبعه، ولا ينقص من ذلك من آثامهم شيئا. فكم يكون عليه وزر هذا الذي دعا الناس للخروج في الثورات الآن، والخروج على الحكومات. شوف الآن لقيت رجل في أحد المحلات أبكاني والله، قال أنا للتو جئت من مخيم في حدود سوريا أظن مع تركيا، المهم عامي يحكي فيه خير، يأخذ البطانيات ويأخذ كذا ويروح يتصدق. فأخبرني بالخبر الذي والله ما ملك دمعي من أن ينزف. فقال لي: جمهور من الأطفال لا يجدون ما يغطي عوراتهم. شوف جمهور من الصبيان من أسفل ليس عندهم سراويل. وين يا أمة الله عيالك؟ يقول ما في سراويل. أي والله. وجمهور آخر صار رأسهم، تعرفون أهل الشام يتميزون بالشعور الناعمة، شعورهم صارت مثل الشوك، يقول ما مسه الماء من شهور، ما يجدون الماء يغتسلون. أي والله كالشوك صارت، ولا يجدون مكان يلتحفون، ما أدري كم يموت منهم من البرد. وصار يحكي لي حتى ما احتملت من تسبب في نكبة هؤلاء دعاء الضلال، سنوا سنة سيئة وهي خروج على الحكومات من غير الشروط المعروفة التي قال بها أهل العلم في الجهاد، فنكبوا هؤلاء الشعوب. بعد ما نكبوهم ويتموا هؤلاء الأطفال، يعني كل هؤلاء الأطفال 7-9 أبوهم ميت، أخوهم ميت يقتاتون منها، ومع أمهم، وأمهم لا حيلة لها. نعم، الرجال هجروها لأنهم أصلا يعني ما يتزوجون امرأة فقيرة عندها جيش من العيال، وين يروحون؟ إلى آخره من النكبات. ثم يجتمعون في تركيا في حلقات تسمى سواعد الإخاء، ويضحكون ويقهقهون عدنان عرعور وأضرابه. وقد نكبوا هؤلاء الناس، سنوا سيئة بالخروج على الأمر. الآن تسمع لهم صوت؟ لا. لما؟ لأن الناس اكتشفوهم وعرفوهم، فهم لا يتكلمون الآن. بل خرج بعضهم يحتج على مواصلة الثورات بثورة فرنسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا. نعم، قال: كتاب الله وسنتي. فزاد هذا الشخص الثورة الفرنسية. قال: لا تيأسوا، قولكم تخرجوا ايش مرة واثنين وثلاث ولو 7، الثورة الفرنسية انتصرت بعد 7 مرات، يريد مزيد قتلى؟ لنعرف ونرجع كتاب السنة، ما رجعنا لنابليون رسولنا ولا أفلاطون ولا للثورة الفرنسية ولا غيرها. نعم، من المخطط العبرية إنما نرجع إلى الكتاب والسنة في ذلك. نعم. طيب، من سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من غير ينقص من أوزارهم شيء، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب أقرأ كبير الستون.
الكبير
وليس فقط الثوريون بل الجهمية اللي أسس مذهب الجهمية، والخوارج اللي أسسوا مذهب الخوارج في عهد علي، والماتردية والخرافية الصوفية والنقشبندية والقادرية والبرهانية، كل أهل الضلال سنوا لأتباعهم الضلالات يدخلون في هذا الوعيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما عليه وأصحابي. نعم.
الكبيرة الستون: الواصلة في شعرها والمتفلجة والواشمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب والدم حرام وكسب البغي. ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله. ولعن المصورين. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث ذكر كبائر، منها وصل المرأة شعرها، كالمرأة تضع الباروكة يكون شعرها قليل وتصل الشعر بالباروكة، أو بخصلة تشتري بكلة فيها خصلة شعر، هذه ملعونة. كما أنها لا يجوز أن تضع على رموشها رموش مستعارة. نعم. وكذلك المتفلجة هي التي تفرق بين أسنانها للحسن، تكون أسنانها لاصقة فتفلج أسنانها، وكذلك الواشمة التي تدس بالإبرة والحبر تحت جلدها ليتفرع عن ذلك رسومات مثل القلب مثل، فهذا الواشمة ملعونة. نعم. وثمن الكلب حرام، حرام تشتري كلب، لا يجوز. وثمن الهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمر السنور. وكسب البغي وهي الزانية تكسب بفرجها. ولعن الواشمة والمستوشمة وتقدم، وآكل الربا، ولعن المصورين. فينبغي الإنسان أن يحترز من التصوير لذوات الأرواح أو الرسم، يعني الرسم باليد ولا الرسم بالكاميرا كما قال الشيخ بن باز، كله حرام. يرسم الشجر وما لا روح فيه حتى لا تصيبه اللعنة. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، والحمد لله رب العالمين.